نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 32 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب صلاة المسافرين وقصرها. قال الإمام مسلم رحمه الله: باب صلاة المسافرين وقصرها أو قصرها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. قال: وحدثني علي بن خشرم قال: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان.
قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذه الأحاديث أن المسافر يصلي ركعتين في الصلاة الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب والفجر فإنهما لا يقصران. واختلف العلماء هل القصر واجب أم سنة، فذهب الجمهور إلى أن القصر مستحب، وأنه لو أتم صحت صلاته وهو الصواب. واستدلوا على ذلك بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد قصر الصلاة صدرا من إمارته ثم أتمها في منى، وصلى الصحابة رضي الله عنهم خلفه، ولو كان ذلك غير جائز لما أقروه. عن عبد الله بن عمر كما عند الشيخين يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. وكذلك ممن أتم في السفر عائشة رضي الله عنها. يقول الزهري: محمد بن شهاب قلت العروة، يعني ابن الزبير ابن أختها أسماء: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وجماعة لعل منهم الأوزاعي أيضا إلى أنه يجب قصر الصلاة الرباعية في السفر، واستدلوا بقول عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، وتستمر مدة القصر قصر الصلاة للمسافر 4 أيام، فإذا نوى أن يقيم في مكان أكثر من 4 أيام فإن أحكام السفر تنقطع عنه عند جمهور العلماء. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة في حجة الوداع في اليوم 4 من ذي الحجة، وأقام بالأبطح يقصر الصلاة 4 أيام، ثم ارتحل عليه الصلاة والسلام إلى منى في اليوم 8، فقالوا: ما زاد على هذه 4 أيام فإنه لا يترخص في القصر فيه. أما إذا لم ينوي الإقامة ولكن ينوي قضاء حاجة لا يدري متى تنتهي فيقصر ولو أقام مدة طويلة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك فإنه أقام 19 يوما وهو يقصر الصلاة لأنه لم ينوي إقامة. فعن ابن عباس كما عند البخاري في الصحيح قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. وكذلك في فتح مكة أقام صلى الله عليه وسلم مدة يقصر الصلاة. أما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فهو عند جمهور العلماء ما كان سفرا طويلا بمقدار مرحلتين، يعني يومين بالإبل المحملة، وهذان اليومان قدرهما العلماء بأنهما أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ فتقارب 80 كيلومترا. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وجماعة، وذهب أبو محمد بن حزم غفر الله، وذهب أبو محمد بن حزم غفر الله له إلى أن أقل مسافة القصر هو النيل، وذهب الظاهرية إلى أن مسافة القصر 300 ميال، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن مسافة القصر لا تحدد بمسافة ولا فرق بين سفر طويل أو قصير، يعني طالما أنه يطلق عليه في عرف الناس سفر، ولو كان للسفر مسافة محددة لبينه الله عز وجل وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام كما في مجموع الفتاوى له. وجمهور العلم على أنه لا بد أن يكون السفر مباحا ليترخص فيه، فإن كان سفر معصية فلا. وقال آخرون يترخص ولو كان سفر معصية. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن رأب بن بابيه عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. قال: وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابي عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بمثل حديث ابن إدريس.
في هذا الحديث جواز قصر الصلاة في السفر ولو في حالة عدم الخوف. أما قوله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فاشترط الخوف في السفر جاء في الكتاب العزيز، لكن السنة جاءت بالقصر دون خوف. فالجمع بين الآية والحديث إما بالنسخ وإما أنه وصف أغلبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن السفر غالبا يكون مخوفا لأنهم كانوا يقصرون في الخوف. وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم، يعني أن الله سبحانه تفضل عليكم على عباده فرخص لهم في قصر الصلاة في السفر ولو كانوا آمنين. سبحان الله الذي ينظر إلى هذا الأمر جيد فيه نعمة وفضل من الله. إنسان ربما يكون في السفر مجهدا، وكما قال النبي في الصحيح: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه. فقصر الصلاة حكمة عظيمة، فضل من الله يشكر ربنا عليه ويحمد عليه سبحانه. وبعض الناس يتنطع يقول: لا يمكن نقصر في السفر أبدا. يقول: أنا جالس في المكيفات والمراوح، لماذا أقصر؟ ومن قال لك أن الله لا يعلم أن سيكون مكيفات ومراوح وما ذلك شرع هذا الأمر؟ نعم. الصواب والله تعالى أعلم أن أي سفر تقصر فيه الصلاة لإطلاق الآية وإذا ضربتم في الأرض. وأما كونه يعني لابد أن يكون سفر طاعة وما سفر المعصية فلا، قول أن العاصي لا يترخص والقصر رخصة فلا يترخص بالرخصة. هذا شك أنه قول قوي، لكن الصواب الله أعلم الذي رجحه علماء ومشايخنا أن القصر مشروع في أي سفر كان. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن القاسم بن مالك. قال عمرو: حدثنا قاسم بن مالك المزني. قال: حدثنا أيوب بن عائذ الطائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا وفي الخوف ركعة.
في هذا الحديث أن صلاة الخوف تكون ركعة واحدة، وأخذ بهذا طائفة من السلف فقالوا: يجوز في الخوف أن يصلي ركعة، حتى قال بعضهم: إذا اشتد الخوف فإنه يكفي أن يكبر تكبيرة واحدة. وعن مجاهد بن جبر والحكم قال: إذا كان عند الطراد وعند سل السيوف أجزأ الرجل أن تكون صلاته تكبيرا، فإن لم يكن إلا تكبيرة واحدة أجزأته أينما كان وجهه، كما في مصنف ابن أبي شيبة. وسيأتي الكلام على صفة صلاة الخوف. ورى الإمام البخاري رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم أنه لا بأس إذا اشتد الخوف أن تؤخر الصلاة عن الوقت، فقال رحمه الله: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وأورد خود الأوزاعي عقب الترجمة، مما يدل على ماذا؟ على أن هذا هو اختياره. يعني تعرف اختيار البخاري من ماذا؟ من أول النصوص اللي يريدها ولا من آخرها؟ الأولها. النصوص الأولى ما تدل عليه هذا اختياره. أما إذا أردت أن تبحث عن طرق الحديث ورواياته فترجع إلى البخاري أو مسلم؟ إلى مسلم. أما أردت أن ترجع إلى فقهه ترجع إلى البخاري، لأنه يقطع الحديث على حسب ما استنبطه منه رحمه الله، فقد جعل حديث النية حديث عمر بن الخطاب في 7 مواضع من صحيحه. وأورد قول الأوزاعي عقب الترجمة ما يدل على اختياره له، وهو قوله: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول، وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع الشمس، فصليناها ونحن مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ففتح لنا. قال أنس رضي الله عنه: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، يعني أنه مطمئن لذلك منشرح له صدره في تأخير الصلاة حتى الضحى، لأنها أخرت من أجل نصر الدين الله وفي سبيل الله عز وجل، كما ذكر نحو ذلك الحافظ ابن حجر. ونقل النووي رحمه الله عن الجمهور أن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، فإن كانت في الحضر وجب 4 ركعات، وإن كانت في السفر وجب 2 ركعات، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثناه محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي جميعا عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة قال: فصلى لنا الظهر 2 ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفات التفاتة نحو حي نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا أتممت صلاتي يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: حدثنا قتيبة.
أما قوله: ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، فالصواب أن عثمان رضي الله عنه لما مضى ست سنين من خلافته أتم الصلاة في منى وتأول في ذلك رضي الله عنه وأرضاه. قال بعض أهل العلم إن سبب تأول عثمان لما أتم الصلاة أنه كان يحج معه بعض الأعراب في هذا العام، فأراد أن يعلمهم الصلاة الرباعية. فقد أخرج أبو داود من طريق الزهري محمد بن شهاب أن عثمان بن عفان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عامئذ، فصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربع. لكن الصواب أن السنة القصر في السفر، ولهذا فإن ابن مسعود رضي الله عنه وجمع من الصحابة صلوا خلفه، فقيل ابن مسعود: عبت على عثمان ثم صليت أربعا؟ قال: الخلاف شر، كما عند أبي داود في سننه. وقوله: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي يا ابن أخي، يعني لو كنت متنفلا، مسبحا يعني متنفلا، لأتممت صلاة الفريضة. أما التسبيح الذي هو التهليل والتكبير بعد الصلوات فهذا مشروع بعد قصر الصلاة وإتمامها. فالسنة المسافر ألا يصلي من النوافل والسنن الراتبة إلا سنة الفجر والوتر، فإنها لا تترك لا حضرا ولا سفرا. نعم. ولو أراد الإنسان يسبح على راحلته، إن يصلي سنة الفجر على راحلته في السفر لا بأس، لكن إذا دخل بلده هل يصلي النافلة في السيارة؟ لا. إذا دخل حدود بلده وصار مقيما لا يشرع له أن يسبح على الراحلة. فالتسبيح على الراحلة لا كما يفهم بعض الناس أنه في أي وقت مسافرا كان أم مقيما، لا، هذا في حال السفر فقط. نعم. وهل يسقط تجاه القبلة؟ نعم يسقط. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة أينما توجهت به عليه الصلاة والسلام. لا، الفرض ينزل سنة الفجر. لا، هذا في حالة خاصة، الذي مثلا يعني سيركب القطار قبل أذان الفجر وسيصل بعد طلوع الشمس إلى المحل الذي هو مسافر إليه يصلي على الراحلة، وهذا قياسا على الصلاة في الباخرة. وكذلك أما إن كان له سيارة خاصة به يقف على جنب ويصلي، أما كان سيارة أجرة أو قطار أو حافلة ولا يتحكم هو فيها، وإذا نصح السائق لا يقف، انصحه قل: يا أخي انتظر نصلي فجر حتى لا يخرج وقتها. فإذا انتصح الحمد لله، وإن لم ينتصح يصلي في بالراحل. نعم يسقط القيام ويسقط تجاه القبلة. سبحان الله، في بلاد الحرمين ينبه على السائقين، سائق الحافلات لا بد يقف بالركاب، ينبه عليهم الحملات، وإذا لم يقف يعاقب ويمنع. وقالنا ذلك معهم مرات، ونحن ذاهبون العمرة بعضهم يكون يعني للأسف من مصر أو من الأتراك، غالبا هؤلاء يشاغبون في الوقوف أو السريين إلا من رحم الله، لا يشغلون في الوقوف، نكون نذهب بعد صلاة العصر ويأتي المغرب والعشاء، وربما لا يقفون إلا يريدون أن يقفوا بعد منتصف الليل بعد خروج وقت المغرب والعشاء. لكن إذا اتصلت بالحملة مسؤول الحملة يأمره بالوقوف يقف رغم عنه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا
معنى الوقت.
نعم.
طيب عليك تأتي بالباقي.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن عمر بن محمد عن حفص بن عاصم قال مرضت مرضا فجاء ابن عمر رضي الله عنهما يعودني قال وسألته عن السبحة في السفر فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح ولو كنت مسبحا لأتممت وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد حاء قال وحدثني زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا
وأين ذو الحليفة الذي يسمى الآن أبيار عدي وفي آخر في آخر المدينة يعني إذا خرجت بهذا يدل على أن أول السفر أول الترخص برخص السفر إذا خرجت. وأما قول عبد الله بن عمر أو عفوا ترخص عبد الله بن عمر في القصر قبل أن يخرج من بيته والفطر في رمضان فهذا اجتهاد من عبد الله بن عمر والصواب خلافه لأنك قد تفطر ويتبدى لك أمر فتبقى تصبح أفطرت وأنت مقيم وقصرت وأنت مقيم. إنما كما قال المحققون من العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره قالوا إذا جد به السير يعني إذا بدأ في السفر وجاوز آخر بيت من بلده يبدأ التأخص. نعم.
قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن
إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال يعني جاوز بلده لأن آخر سفره كان ثلاثة أميال كما زعم ابن حزم وهذا أقل ما جاء ثلاثة أميال يعني كم كيلو ها؟ أقل من ستة كيلو هل تفطر في ستة كيلو؟ بعض الناس كان يقصر في هذه المسافة ستة كيلو يقصر يعني إذا ذهب للخمسة هنا يقصر والعجيب أنه لا يفطر فلماذا لا تفطر؟ الفطر أولى من الصيام القصر كما سمعتم متنازع فيه بوجوبه واستحبابه الصواب أنه مستحب فهذا من الفهم السقيم. ابن عمر كان يفصل في مسافة ميل يعني إذا جاوز بلده بميل لا أنه آخر سفر يميل لا كيف ميل تقصر في مسافة 2 كيلو إذا ذهبت المزرعة تقصر وتأكل وتشرب في المزرعة لا. نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن السمت إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين فقلت له فقال رأيت عمر رضي الله عنه صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا
ومما يدلك على أن هذا ليس مقصودا بذاته ميل ثلاثة أميال 17 ميل أو 18 ميلا أنه فيه خلاف الآن فيه خلاف ولا يمكن أن تكون السنة هكذا أبدا. نعم.
قال وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال عن ابن السمطي ولم يسمى شرحبيل.
عن ابن السمطي.
وقال عن ابن السمطي ولم يسمى شرحبيل. وقال إنه أتى أرضا يقال لها دومين من حمص على رأس 18 ميلا. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع. قلت كم أقام بمكة؟ قال 10. قال وحدثناه قتيبة قال حدثنا أبو عوانة حاء قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن علية جميعا عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول خرجنا من المدينة إلى الحج ثم ذكر مثله. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن الثوري عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر الحج.
نعم، في هذه الأحاديث أن المسافر لا يقصر الصلاة إلا إذا فارق البلد. بعض الناس يعني جاءنا هنا يناقش في هذه المسألة نقاش مستميت، إنه لازم يفطر قبل ما يطلع من البيت. أما إذا نوى معتمد على أثر عبد الله بن عمر، أما إذا نوى السفر وهو في البلد فلا يقصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة وهو يتجهز لحجة الوداع الظهر 4 لأنه لم يفارق البلد. فلما ارتحل وفارق البلد وأدركه العصر في ذي الحليفة، وسميت بذلك لكثرة نبات الحلفة فيها، وتسميتها بذلك أفضل من تسميتها أبيار علي، لكن للأسف لأن غلب عليها اسم أبيار علي. وأدركه العصر في ذي الحليفة فصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. وفيها الرد على من قال من العلماء إذا نوى السفر فإنه يقصر ولو كان في البلد، وما عليه جماهير الجماهير من العلم أنه لا يقصر إلا إذا جد به السير، وهو قول المحققين كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. هذا في ماذا؟ في حجة الوداع ولا في ماذا؟ الله أعلم، هذا لعله كان مترددا. لا، أي انظر ماذا قلنا عن هذا حجة الوداع أو غيره، إن هذا يبعد.
هل على التنقل بين المناسك مثلا من مكة من مينة للشاعر كذا كذا، هل يبقى السفر مثل مثلا من أقامين أربعة ومن أقام أربعة؟
بين مشاعر ليس سفرا، ليس بالسفر.
قال النووي رحمه الله هذا معناه أنه أقام في مكة وما حواليها لا في نفس مكة فقط. والمراد في سفره صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقدم مكة في اليوم الرابع فأقام بها الخامس والسادس والسابع، وخرج منها في الثامن إلى منى.
نعم. إلى منى، نعم، في يوم التروية. نعم.
وذهب إلى عرفات في التاسع، وعاد إلى منى في العاشر، فأقام بها 11 والثاني عشر، ونفر في 13 إلى مكة، وخرج منها إلى المدينة في 14.
هذا هو.
فمدة إقامته
ليس أنه يعني المسافة بين مكة وعرفة قصر، لكن هو أقام هنا مدة وأقام هنا مدة وأقام هنا مدة.
في كل الحج يعني؟
في الحج كله.
التنقل بين الأماكن لا يعد إقامة؟
لا، لا يعد إقامة، لأنه اللي يعد إقامة في هذا المكان. يعني الآن أين مقيم؟ أين أنت مقيم؟ أنا واحد سأل أين أنت مقيم؟ أقول في عرفة، أقول في مزدلفة، أقول في منى، ليس في مكة. هذه الأماكن خارج مكة، خارج حدود مكة.
يعني يعني هو لا يعد كده مقيم في مكة 10 أيام كأنه مقيم
لا 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 الحديث الحديث وارد أنه ذهب اليوم الرابع عليه الصلاة والسلام، وصل مكة اليوم الرابع وارتحل منها في اليوم الثامن يوم التروية، فبات بميناء ثم في اليوم التاسع انتقل من ميناء إلى عرفة، وفي اليوم التاسع انتقل أو في اليوم العاشر يوم الذي هو يوم الحج انتقل إلى ميناء ليمكث فيها الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نعم.
من هو الشيخ قال إن هذا دليل أصلا على قصر في أقل من أربعة. إن هذا الحديث أصلا دليل في القصر في أقل من أربعة، لأنه أقام الثلاثة فقط في هذه الأماكن والأربعة.
نعم.
يكون
كما ذكر. نعم. وهذا لاحظ دائما الحنابلة يحتاطون في العبادات. الإنسان لا يتساهل، بس عنده تساهل. أنا ما أدري كيف يجد الإنسان قلبه هو يقصر في مسافة ميل. ها؟ يا لو مشيت بالعجلة شوية تقصر. عجلتي لو مشيت كيلو نحيف ده يقصر كيلو بعد. أو اثنين كيلو. أو كيلو 800 متر وستين. 1860 متر يقصر الصلاة ويفطر في رمضان. بالناس صلونا عم يأكل بسكويت ويأكل ويشرب قهوة. لا يمكن هذا أن يكون هذا قول معتمدا أبدا. وللأسف بعض الناس كان يقول به يقصر، إذا ذهب إلى 5 كيلو يقصر الصلاة. هذا شيء عجيب جدا، فهم سقيم. لكن ابن حزم غفر الله له حملته ظاهريته على ذلك. نعم.
أين يتم في حال الرجوع؟
في حال الرجوع لا يتم، إذا كانت مسافة سفر يقصر ذهابا وإيابا. أما إذا أقام كم يتم؟ إذا نوى إقامة 4 أيام فما أكثر يتم من أول صلاة عند الجمهور.
كذا رجع إذا أراد أن يرجع من الصلاة يتم في مكان مسكنه أو في طريقه؟
نعم لا يقصر، يقصر ومسافر. لا نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 32 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب صلاة المسافرين وقصرها. قال الإمام مسلم رحمه الله: باب صلاة المسافرين وقصرها أو قصرها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. قال: وحدثني علي بن خشرم قال: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان. قال: وحدثني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذه الأحاديث أن المسافر يصلي ركعتين في الصلاة الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب والفجر فإنهما لا يقصران. واختلف العلماء هل القصر واجب أم سنة، فذهب الجمهور إلى أن القصر مستحب، وأنه لو أتم صحت صلاته وهو الصواب. واستدلوا على ذلك بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد قصر الصلاة صدرا من إمارته ثم أتمها في منى، وصلى الصحابة رضي الله عنهم خلفه ولو كان ذلك غير جائز لما أقروه. عن عبد الله بن عمر كما عند الشيخين يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. وكذلك ممن أتم في السفر عائشة رضي الله عنها. يقول الزهري: محمد بن شهاب قلت العروة يعني ابن الزبير ابن أختها أسماء: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وجماعة لعل منهم الأوزاعي أيضا إلى أنه يجب قصر الصلاة الرباعية في السفر، واستدل بقول عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، وتستمر مدة القصر قصر الصلاة للمسافر 4 أيام، فإذا نوى أن يقيم في مكان أكثر من 4 أيام فإن أحكام السفر تنقطع عنه عند جمهور العلماء. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة في حجة الوداع في اليوم 4 من ذي الحجة، وأقام بالأبطح يقصر الصلاة 4 أيام، ثم ارتحل عليه الصلاة والسلام إلى منى في اليوم 8، فقالوا: ما زاد على هذه 4 أيام فإنه لا يترخص في القصر فيه. أما إذا لم ينوي الإقامة ولكن ينوي قضاء حاجة لا يدري متى تنتهي فيقصر ولو أقام مدة طويلة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك فإنه أقام 19 يوما وهو يقصر الصلاة لأنه لم ينوي إقامة. فعن ابن عباس كما عند البخاري في صحيحه قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. وكذلك في فتح مكة أقام صلى الله عليه وسلم مدة يقصر الصلاة. أما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فهو عند جمهور العلماء ما كان سفرا طويلا بمقدار 2 مرحلة يعني 2 يوم بالإبل المحملة، وهذان 2 يوم قدرهما العلماء بأنهما أربعة برد، والبريد 4 فراسخ فتقارب 80 كيلومترا. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وجماعة وذهب أبو محمد بن حزم غفر الله له إلى أن أقل مسافة القصر هو الميل، وذهب الظاهرية إلى أن مسافة القصر 3 ميال، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن مسافة القصر لا تحدد بمسافة ولا فرق بين سفر طويل أو قصير، يعني طالما أنه يطلق عليه في عرف الناس سفر، ولو كان للسفر مسافة محددة لبينه الله عز وجل وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام كما في مجموع الفتاوى له. وجمهور العلم على أنه لا بد أن يكون السفر مباحا ليترخص فيه، فإن كان سفر معصية فلا. وقال آخرون: يترخص ولو كان سفر معصية. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن رأب بن بابيه عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. قال: وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا يحيى عن ابن جريج قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابي عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بمثل حديث ابن إدريس.
في هذا الحديث جواز قصر الصلاة في السفر ولو في حالة عدم الخوف، أما قوله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فاشترط الخوف في السفر جاء في الكتاب العزيز، لكن السنة جاءت بالقصر دون خوف. فالجمع بين الآية والحديث إما بالنسخ وإما أنه وصف أغلبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن السفر غالبا يكون مخوفا لأنهم كانوا يقصرون في الخوف. وقوله صلى الله عليه وسلم تفضل عليكم، يعني أن الله سبحانه تفضل عليكم على عباده فرخص لهم في قصر الصلاة في السفر ولو كانوا آمنين. سبحان الله الذي ينظر إلى هذا الأمر جيد فيه نعمة وفضل من الله. إنسان ربما يكون في السفر مجهلا، وكما قال النبي في الصحيح السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه. فقصر الصلاة حكمة عظيمة، فضل من الله يشكر ربنا عليه ويحمد عليه سبحانه. وبعض الناس يتنطع يقول لا يمكن نقصر في السفر أبدا، يقول أنا جالس في المكيفات والمراوح لماذا أقصر؟ ومن قال لك أن الله لا يعلم أن سيكون مكيفات ومراوح وما ذلك شرع هذا الأمر؟ نعم. الصواب والله تعالى أعلم أنه أن أي سفر تقصر فيه الصلاة لإطلاق الآية وإذا ضربتم في الأرض. وأما كونه يعني لابد أن يكون سفر طاعة وما سفر المعصية فلا، قول أن العاصي لا يترخص والقصر رخصة فلا يترخص بالرخصة. هذا شك أنه قول قوي، لكن الصواب الله أعلم الذي رجحه العلماء ومشايخنا أن القصر مشروع في أي سفر كان. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن القاسم بن مالك قال عمر حدثنا قاسم بن مالك المزني قال حدثنا أيوب بن عائذ الطائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا وفي الخوف ركعة.
في هذا الحديث أن صلاة الخوف تكون ركعة واحدة، وأخذ بهذا طائفة من السلف فقالوا يجوز في الخوف أن يصلي ركعة، حتى قال بعضهم إذا اشتد الخوف فإنه يكفي أن يكبر تكبيرة واحدة. وعن مجاهد بن جبر والحكم قال إذا كان عند الطراد وعند سل السيوف أجزأ الرجل أن تكون صلاته تكبيرا، فإن لم يكن إلا تكبيرة واحدة أجزأته أينما كان وجهه كما في مصنف ابن أبي شيبة. وسيأتي الكلام على صفة صلاة الخوف. ورى الإمام البخاري رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم أنه لا بأس إذا اشتد الخوف أن تؤخر الصلاة عن الوقت، فقال رحمه الله باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وأورد خود الأوزاعي عقب الترجمة مما يدل على ماذا؟ على أن هذا هو اختياره. يعني تعرف اختيار البخاري من ماذا؟ من أول النصوص اللي يريدها ولا من آخرها؟ الأولها. النصوص الأولى ما تدل عليه هذا اختياره. أما إذا أردت أن تبحث عن طرق الحديث ورواياته فترجع إلى البخاري أو مسلم؟ إلى مسلم. أما أردت أن ترجع إلى فقهه ترجع إلى البخاري، لأنه يقطع الحديث على حسب ما استنبطه منه رحمه الله، فقد جعل حديث النية حديث عمر بن الخطاب في سبعة مواضع من صحيحه. وأورد قول الأوزاعي عقب الترجمة ما يدل على اختياره له، وهو قوله إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه. فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول، وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع الشمس، فصليناها ونحن مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ففتح لنا. قال أنس رضي الله عنه: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، يعني أنه مطمئن لذلك، منشرح له صدره في تأخير الصلاة حتى الضحى، لأنها أخرت من أجل نصر الدين الله وفي سبيل الله عز وجل، كما ذكر نحو ذلك الحافظ ابن حجر. ونقل النووي رحمه الله عن الجمهور أن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، فإن كانت في الحضر وجب 4 ركعات، وإن كانت في السفر وجب 2 ركعات، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثناه محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي، جميعا عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة قال: فصلى لنا الظهر 2 ركعات ثم أقبل، وأقبلنا معه حتى جاء رحلة وجلس، وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا أتممت صلاتي يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على 2 حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على 2 حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على 2 حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على 2 حتى قبضه الله، وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال حدثنا قتيبة.
أما قوله: ثم صحبت عثمان فلم يزد على 2 حتى قبضه الله، فأصاب أن عثمان رضي الله عنه لما مضى ست سنين من خلافته أتم الصلاة في منان، وتأول في ذلك رضي الله عنه وأرضاه. قال بعض أهل العلم إن سبب تأول عثمان لما أتم الصلاة أنه كان يحج معه بعض الأعراب في هذا العام، فأراد أن يعلمهم الصلاة الرباعية. فقد أخرج أبو داود من طريق الزهري محمد بن شهاب أن عثمان بن عفان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب، لأنهم كثروا عامئذ، فصلى بالناس 4 ليعلمهم أن الصلاة 4. لكن الصواب أن السنة القصر في السفر، ولهذا فإن ابن مسعود رضي الله عنه وجمع من الصحابة صلوا خلفه، فقيل ابن مسعود: عبت على عثمان ثم صليت 4، قال: الخلاف شر، كما عند أبي داود في سننه. وقوله: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي يا ابن أخي، يعني لو كنت متنفلا، مسبحا يعني متنفلا، لأتممت صلاة الفريضة. أما التسبيح الذي هو التهليل والتكبير بعد الصلوات فهذا مشروع بعد قصر الصلاة وإتمامها. فالسنة المسافر ألا يصلي من النوافل والسنن الراتبة إلا سنة الفجر والوتر، فإنها لا تترك لا حضرا ولا سفرا. نعم. ولو أراد الإنسان يسبح على راحلته، يعني يصلي سنة الفجر على راحلته في السفر، لا بأس. لكن إذا دخل بلده هل يصلي النافلة في السيارة؟ لا، إذا دخل حدود بلده وصار مقيما لا يشرع له أن يسبح على الراحلة، فالتسبيح على الراحلة لا كما يفهم بعض الناس أنه في أي وقت مسافرا كان أم مقيما، لا، هذا في حال السفر فقط. نعم. وهل يسقط تجاه القبلة؟ نعم يسقط. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة أينما توجهت به عليه الصلاة والسلام. لا، الفرض ينزل سنة الفجر.
لا،
هذا في حالة خاصة، الذي مثلا يعني سيركب القطار قبل أذان الفجر وسيصل بعد طلوع الشمس إلى المحل الذي هو مسافر إليه يصلي على الراحلة، وهذا قياسا على الصلاة في الباخرة. وكذلك أما إن كان له سيارة خاصة به يقف على جنب ويصلي، أما كان سيارة أجرة أو قطار أو حافلة ولا يتحكم هو فيها، وإذا نصح السائق لا يقف، انصحه قل يا أخي انتظر نصلي فجر حتى لا يخرج وقتها، فإذا انتصح الحمد لله، وإن لم ينتصح يصلي في بالراحل. نعم يسقط القيام ويسقط تجاه القبلة. سبحان الله، في بلاد الحرمين ينبه على السائقين، سائق الحافلات لا بد يقف بالركاب، ينبه عليهم الحملات، وإذا لم يقف يعاقب ويمنع. وقالنا ذلك معهم مرات، ونحن ذاهبون العمرة بعضهم يكون يعني للأسف من مصر أو من الأتراك، غالبا هؤلاء يشاغبون في الوقوف أو السريين، إلا من رحم الله يشاغبون في الوقوف، نكون نذهب بعد صلاة العصر ويأتي المغرب والعشاء، ربما لا يقفون إلا يريدون أن يقفوا بعد منتصف الليل بعد خروج وقت المغرب والعشاء. لكن إذا اتصلت بالحملة مسؤول الحملة يأمره بالوقوف يقف رغم عنه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا
معنى الوقت. طيب عليك تأتي بأخي.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن عمر بن محمد عن حفص بن عاصم قال مرضت مرضا فجاء ابن عمر رضي الله عنهما يعودني قال وسألته عن السبحة في السفر فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح ولو كنت مسبحا لأتممت، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد حاء قال وحدثني زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا
وأين ذي الحليفة الذي يسمى الآن أبيار عدي، وفي آخر المدينة، يعني إذا خرجت بهذا يدل على أن أول السفر أول الترخص برخص السفر إذا خرجت. وأما قول عبد الله بن عمر أو عفوا ترخص عبد الله بن عمر في القصر قبل أن يخرج من بيته والفطر في رمضان فهذا اجتهاد من عبد الله بن عمر والصواب خلافه، لأنك قد تفطر ويتبدى لك أمر فتبقى تصبح أفطرت وأنت مقيم وقصرت وأنت مقيم. إنما كما قال المحققون من العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره قالوا إذا جد به السير، يعني إذا بدأ في السفر وجاوز آخر بيت من بلده يبدأ الترخص. نعم.
قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن
إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال يعني جاوز بلده، لأن آخر سفره كان ثلاثة أميال كما زعم ابن حزم، وهذا أقل ما جاء. ثلاثة أميال يعني كم كيلو؟ ها؟ أقل من ستة كيلو. هل تفطر في ستة كيلو؟ بعض الناس كان يقصر في هذه المسافة، ستة كيلو يقصر، يعني إذا ذهب للخمسة هنا يقصر. والعجيب أنه لا يفطر، لماذا لا تفطر؟ الفطر أولى من الصيام. القصر كما سمعتم متنازع فيه بوجوبه واستحبابه، الصواب أنه مستحب، فهذا من الفهم السقيم. ابن عمر كان يقصر في مسافة ميل، يعني إذا جاوز بلده بميل، لا أنه آخر سفره آخر سفره يميل، لا كيف ميل؟ تقصر في مسافة 2 كيلو؟ إذا ذهبت المزرعة تقصر وتأكل وتشرب في المزرعة؟ لا. نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن السمت إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين فقلت له فقال رأيت عمر رضي الله عنه صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا
ومما يدلك على أن هذا ليس مقصودا بذاته ميل ثلاثة أميال 17 ميل أو 18 ميلا أنه فيه خلاف الآن، فيه خلاف، ولا يمكن أن تكون السنة هكذا أبدا. نعم.
قال وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال عن ابن السمطي ولم يسمى شرحبيل وقال إنه أتى أرضا يقال لها دومين من حمص على رأس 18 ميلا. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع قلت كم أقام بمكة قال 10. قال وحدثناه قتيبة قال حدثنا أبو عوانة حاء قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن علية جميعا عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول خرجنا من المدينة إلى الحج ثم ذكر مثله. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن الثوري عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر الحج.
نعم. في هذه الأحاديث أن المسافر لا يقصر الصلاة إلا إذا فارق البلد. بعض الناس يعني جاءنا هنا يناقش في هذه المسألة نقاش مستميت، إنه لازم يفطر قبل ما يطلع من البيت. أما إذا نوى معتمد على أثر عبد الله بن عمر، أما إذا نوى السفر وهو في البلد فلا يقصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة وهو يتجهز لحجة الوداع الظهر أربعا لأنه لم يفارق البلد، فلما ارتحل وفارق البلد وأدركه العصر في ذي الحليفة وسميت بذلك لكثرة نبات الحلفة فيها، وتسميتها بذلك أفضل من تسميتها أبيار علي، لكن للأسف الآن غلب عليها اسم أبيار علي، وأدركه العصر في ذي الحليفة وصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. وفيها الرد على من قال من العلماء إذا نوى السفر فإنه يقصر ولو كان في البلد، وما عليه جماهير الجماهير من العلم أنه لا يقصر إلا إذا جد به السير، وهو قول المحققين كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره. نعم. طيب لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. هذا في ماذا؟ في حجة الوداع ولا في ماذا؟ الله أعلم، هذا لعله كان مترددا. لا أي انظر ماذا قلنا عن هذا حجة الوداع أو غيره، إن هذا يبعد.
هل على التنقل بين المناسك مثلا من مكة للمينا للشاعر كذا كذا، هل يبقى السفر مثل مثلا من أقامين أربعة ومن أقام أربعة؟
البين بين مشاعر ليس سفرا، ليس بالسفر.
قال النووي رحمه الله: هذا معناه أنه أقام في مكة وما حواليها لا في نفس مكة فقط. والمراد في سفره صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقدم مكة في اليوم الرابع فأقام بها الخامس والسادس والسابع، وخرج منها في الثامن إلى منى.
نعم. إلى منى نعم في يوم التروية. نعم.
وذهب إلى عرفات في التاسع، وعاد إلى منى في العاشر، فأقام بها الحادي عشر والثاني عشر، ونفر في الثالث عشر إلى مكة، وخرج منها إلى المدينة في الرابع عشر.
هذا هو.
فمدة إقامته
ليس أنه يعني المسافة مكة وعرفة قصر، لكن هو أقام هنا مدة وأقام هنا مدة وأقام هنا مدة
في كل الحج، يعني
في الحج كله.
التنقل بين الأماكن لا يعد إقامة؟
لا لا يعد إقامة، لأنه اللي يعد إقامة في هذا المكان. يعني أنا الآن أين مقيم؟ أين أنت مقيم؟ أنا لو أسأل أين أنت مقيم؟ أقول في عرفة، أقول في مزدلفة، أقول في منى، ليس في مكة. هذه الأماكن خارج مكة، خارج حدود مكة.
يعني هو لا يعد كده مقيم في مكة 10 أيام؟
لا لا لا، الحديث الحديث وارد أنه ذهب اليوم الرابع عليه الصلاة والسلام، وصل مكة اليوم الرابع، وارتحل منها في اليوم الثامن يوم التروية، فبات بمنى، فبات بمنى، ثم في اليوم التاسع انتقل من منى إلى عرفة، وفي اليوم التاسع انتقل، أو في اليوم العاشر يوم الذي هو يوم الحج، انتقل إلى منى ليمكث فيها الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نعم.
النووي الشيخ قال إن هذا دليل أصلا على قصر في أقل من أربعة. إن هذا الحديث أصلا دليل في القصر في أقل من أربعة، لأنه أقام الثلاثة فقط في هذه الأماكن، والأربعة
نعم
يكون متلما.
نعم. نعم. وهذا لاحظ دائما الحنابلة يحتاطون في العبادات. الإنسان لا يتساهل، بس عنده تساهل. أنا ما أدري كيف يجد الإنسان قلبه هو يقصر في مسافة ميل. ها؟ يا لو مشيت بالعجلة شوية تقصر. عجلتي لو مشيت كيلو من حيث ده يقصر كيلو بعد، أو عفوا 2 كيلو أو كيلو 800 متر وستين 1860 متر يقصر الصلاة. ويفطر في رمضان بالنص منه عم يأكل بسكويت ويأكل ويشرب قهوة. لا يمكن هذا أن يكون هذا قول معتبدا أبدا. وللأسف بعض الناس كان يقول به يقصص، إذا ذهب إلى 5 كيلو يقصص. هذا شيء عجيب جدا، فهم سقيم. لكن ابن حزم غفر الله له حملته ظاهريته على ذلك. نعم.
أين يتم
في حال الرجوع؟ لا يتم في إذا كانت مسافة سفر يقصر ذهابا وإيابا. أما إذا أقام كم يتم؟ إذا نوى إقامة 4 أيام فما أكثر يتم من أول صلاة عند الجمهور.
إذا كذا رجع، إذا أراد أن يرجع من الصغر يتم في مكان مسكنه أو في طريقه؟
نعم لا يقصر، يقصر ومسافر. لا نعم.